الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم القضاء والإثبات الشرعي. إعداد وتقديم أستاذ وسيم عوض محمد الجنائي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقاتنا في مادة القضاء والإثبات الشرعي. وقد تناولنا في الحلقة الماضية نشأة القضاء الإسلامي عبر العصور المختلفة، ابتداء بالعصر النبوي ومرورا بالعصرين الأموي والعباسي وانتهاءا بالعصر الحديث. وأما حلقتنا لهذا اليوم فسوف تدور حول سؤال واحد، هو: ما شروط القاضي في الإسلام؟ وسوف نناقش معكم الإجابة في ثلاثة محاور. وأرجو منك عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أن تمسك بيدك قلما وأن تسجل معي هذه المحاور، وهي على الترتيب التالي: المحور الأول، الشروط المجمع عليها. المحور الثاني، الشروط المختلف فيها. ثلاثة، آداب القاضي. المحور الأول، الشروط المجمع عليها، وهي البلوغ، العقل، الحرية، الإسلام. ألف، البلوغ. لا يصح تقليد الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من إمارة الصبيان، والتعوذ لا يكون إلا من شر. ولأن الصبي لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره. والبلوغ يعتبر شرطا لممارسة التكاليف الشرعية، ومنها العبادات والمعاملات. باء، العقل. لا يجوز تقليد المجنون أو المعتوه، لأن القضاء من أعظم وأخطر الولايات. وإذا قلد أحد هؤلاء لا يصح قضاؤه ولا ينفذ، بل لا بد أن يكون القاضي على قدر كبير من الذكاء والفطنة. جيم، الحرية. وأعتقد أن طلابي الأعزاء يتفهمون سبب اشتراط البلوغ والعقل في القاضي. وأما شرط الحرية فقد يتساءل البعض: لماذا هذا الشرط؟ طالما أن العبد لديه القدرة والكفاءة على تولي مسؤولية القضاء، ونحن نريد إزالة هذا اللبس، وذلك أن القضاء من باب الولاية، والعبد لا ولاية له على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره. ولأنه لم يجز أن يكون شاهدا فالأولى ألا يكون قاضيا، ولأنه لا يجد وقتا للقضاء انشغاله بخدمة سيده، فلا تتحقق المصلحة بتوليته. ولأن الأحرار يستنكفون عادة من ولاية العبيد عليهم، وبذلك أعزائي الطلاب تسقط هيبة القضاة، وهذا أمر يخل بهيبة القضاء. دال، الإسلام. فلا يصح تقليد غير المسلم. القضاء بين المسلمين وإن ولي لا يصح قضاؤه ولا ينفذ، لأن القضاء ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، لقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وإذا كان تقليد غير المسلم القضاء بين المسلمين ممنوعا، فما حكم تقليده القضاء بين غير المسلمين؟ وللجواب عن هذا السؤال نقول: ذهب الجمهور إلى اشتراط الإسلام في القاضي، وذهب الأحناف إلى أنه يجوز ويصح أن يكون القاضي بينهم غير مسلم. وقد استدل الجمهور بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ووجه الاستدلال عزيزة الطالبة أن تقليدهم القضاء يفضي إلى نفوذ الأحكام منهم، وهو أمر ينفي الصغار عنهم فلا يجوز. واستدل الأحناف المجيزون لولاية غير المسلم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فقد أثبتت الآية ولاية بعضهم على بعض، يتناول ذلك القضاء. وبعد هذا النقاش العلمي الرصين أراني أميل إلى رأي الجمهور القائلين بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء بين المسلمين. والعلة أعزائي الطلبة واضحة، القاضي المسلم مكلف بتطبيق أحكام الشرع الإسلامي، وهو أمر يحتاج إلى معرفة واسعة بنصوص الشريعة الإسلامية وأحكامها ومقاصدها، ويصعب ذلك على غير المسلمين. وأما تقليد غير المسلم القضاء بين غير المسلمين، فأظن أن طلابي الأعزاء يشاطرون الرأي في أن استدلال الأحناف دقيق جدا، ولذلك فإنني أجد نفسي أقرب إلى هذا الرأي. المحور الثاني: الشروط المختلف فيها، وهي على الترتيب التالي: الشرط الأول سلامة الحواس، الشرط الثاني العدالة، الشرط الثالث الاجتهاد، الشرط الرابع والأخير الذكورة. الشرط الأول سلامة الحواس، وهي السمع والبصر والكلام، فلا تصح ولاية الأصم القضاء، لأنه لا يسمع كلام الخصوم، ولا يصح تقليد الأعمى لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه. ومع ذلك يرى بعض الفقهاء جواز تولي الأعمى للقضاء، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى ابن مكتوم على المدينة وكان أعمى، وكان القضاء جزءا من ولايته. ولا يصح تقليد الأخرس القضاء، لأنه لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته. فقد جوز البعض ولاية الأخرس للقضاء، وهو رأي مردود وضعيف. ولعل أبناء الطلاب يدركون أهمية شرط سلامة الحواس بالنسبة للقاضي، كيف أن فقدان القاضي لها يمثل خللا في سير العدالة ويعطل مجرى القضاء. الشرط الثاني من الشروط المختلف فيها العدالة، ونقصد بهذا المصطلح طلاب الأعزاء استواء الشخص في دينه واعتداله في أقواله وأفعاله. وتتحقق العدالة بأمرين: الصلاح في الدين والتحلي بالمروءة. وتعالوا معي لنستمع إلى آراء الفقهاء في هذا الشرط. ذهب جمهور فقهاء الشريعة إلى أن العدالة شرط للجواز والصحة، بحيث إذا ولي الفاسق القضاء أثم موليه وبطلت ولايته، ولا ينفذ شيء من قضائه ولو صادف الحق. وذهب السادة الأحناف إلى أن العدالة شرط جواز لا شرط صحة، بمعنى أنه إذا ولي الفاسق القضاء أثم موليه ولكن تصح ولايته وينفذ قضاؤه رغم ذلك. وبذكر أدلة الفريقين تتضح لنا الصورة أكثر. دليل الجمهور الآية الكريمة، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا: لو صح تقليد القاضي غير العدل لأدى ذلك إلى تأخير قبول حكمه إلى حين التبين، وهذا لا يجوز لما فيه من تأخير القضاء. وقالوا أيضا: إن الفاسق لا يصح أن يكون شاهدا، فلا يصح أن يكون قاضيا من باب أولى. وذهب الأحناف إلى أن العدالة ليست شرطا لصحة التقليد. ولاحظوا معي أبناء الطلبة كيف أن الأحناف قد استدلوا بنفس الدليل السابق الذي استدل به مخالفوهم، وتمعنوا في هذا الاستنباط الدقيق والفهم العميق للآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال الأحناف: إن الأمر بالتبين عند إخبار الفاسق دليل على قبول خبره بعد التبين، وإلا لما كان للأمر بالتبين معنى. وقال الأحناف أيضا: إن الأصل الصحة ولا ناقل عن هذا الأصل، وإن عمل الصحابة عليه فما استشهدوا بالواقع، فقالوا: لو اعتبرنا العدالة شرطا في صحة الولاية لانسد باب القضاء. ونرى هنا رأيا وسطا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال: إن العدالة تعتبر في القاضي بقدر الإمكان. وأترك لأحباب الطلاب مهمة تقدير كل رأي من هذه الآراء وموازنة إيجابياته وسلبياته ومناقشة أدلته. الشرط الثالث من الشروط المختلف فيها في من يتولى القضاء: الاجتهاد. وأظن أن أعزائي الطلاب قد سمعوا بهذا المصطلح، فماذا يعني هذا المصطلح وما هو معناه؟ لأن هذه الكلمة كثيرا ما تتردد على مسامعنا، لذلك نقول أيها الأعزاء: الاجتهاد هو الأهلية لاستنباط الحكم من مصادر التشريع. سؤال: ما دليل من اشترط الاجتهاد في القاضي؟ الجواب: استدل هؤلاء بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا يتأتى الرد إلى الكتاب والسنة إلا من المجتهد، وأما غير المجتهد فلا يعرف ذلك. وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الاجتهاد في القاضي، وقد استدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، أرسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. واستدل الأحناف أيضا بالعقل والواقع، فقالوا: إن تقليد المقلد يحصل به الغرض من القضاء، وهو فصل الخصومات وقطع المنازعات. والواقع أن الأحناف لا يعدمون الحجج، ونجدهم دائما ينافحون عن مذهبهم وآرائهم ويناقشون الجمهور بكل قوة. الشرط الرابع من الشروط المختلف فيها في من يتولى القضاء: الذكورة. آراء الفقهاء. الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء، وإذا وليت أثم موليها وبطلت ولايتها ولا ينفذ قضاؤها ولو وافق الحق. وهذا هو الرأي الأول وهو رأي الجمهور. الرأي الثاني: ويرى أن الذكورة ليست شرطا، وأنه يجوز للمرأة أن تتولى منصب القضاء وهذا مذهب ابن حزم. الرأي الثالث، وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، لكن إذا قضت نفذ قضاؤها في غير الحدود والقصاص، وهذا إذا وافق الحق. ولنا هنا أن نتساءل، هل هناك فعلا دليل يمنع المرأة من تولي القضاء؟ استدل الجمهور بما يلي. الدليل الأول، استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وجه الاستدلال في الآية أنها أفادت حصر القوامة في الرجال، وهذا عند الجمهور طبعا. اثنان، أو الدليل الثاني، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والحديث خبر في معنى النهي. الدليل الثالث من أدلة الجمهور المانعين لتولي المرأة منصب القضاء، قالوا: إن الإجماع منعقد على بطلان ولاية المرأة، فلم يثبت بطريق صحيح أن المرأة قد تولت القضاء في التاريخ الإسلامي كله. الدليل الرابع، واستدل الجمهور أيضا بالعقل وبالمنطق وبالواقع، فقالوا: إن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة وإلى تمام العقل، وهذا غير متحقق في المرأة لانسياقها خلف العاطفة التي طبعت عليها، ولتأثير العوامل الطبيعية التي تعتريها وتؤثر على نفسيتها. أدلة القائلين بالجواز، ونقصد هنا أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات، جواز تولي المرأة القضاء. ينبري ابن حزم هنا للدفاع عن موقفه بصحة تولي المرأة للقضاء مستدلا بهذه الأدلة. الدليل الأول، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والآية هنا تتحدث عن النساء. الدليل الثاني، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدليل الثالث، استدلوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، ولا يوجد دليل هنا، وهذا طبعا عند ابن حزم. الدليل الرابع، إن المرأة يجوز أن تكون فقيها، فيجوز أن تكون قاضية. ولنا هنا أن نسأل ابن حزم: هل القضاء مثل الإفتاء أم أنهما يختلفان؟ ذلك أن الإفتاء إخبار عن حق شرعي لا إلزام فيه، أما القضاء فهو إخبار مع الإلزام، وعلى ذلك فهو من باب الولايات. الدليل الخامس الذي استدل به ابن حزم على جواز تولي المرأة للقضاء، استدل ابن حزم هنا بالسوابق التاريخية، ومنها ما يلي: ألف، إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم إجارة أم هانئ لرجلين إبان فتح مكة. باء، اشتراك النساء في بيعة العقبة الثانية ضمن وفد الأنصار. جيم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة في الحلق والتقصير والنحر يوم الحديبية. ونحن بدورنا نحب أن نناقش هذه السوابق، وأن نسأل ابن حزم أيضا: هل هذه السوابق هي أدلة فعلا، أو هل ترتقي هذه السوابق إلى مستوى الأدلة؟ ويمكن أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات أن نختم موضوع الشروط الواجب توافرها في القاضي بهذه النافذة، على الشروط التي نص عليها القانون السلطة القضائية اليمني في من يتولى القضاء. ألف، أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية كامل الأهلية خاليا من العاهات المؤثرة على القضاء. باء، أن لا يقل سنه عن 30 عاما، وأن لا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن 2 سنين في المجال القضائي. جيم، أن يكون حائزا على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية. دال أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة. ها ألا يكون قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. المحور الثالث من محاور حلقتنا لهذا اليوم، وأذكر أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات بعنوان الحلقة، وهو شروط القاضي وآدابه. المحور الثالث آداب القاضي. أولا الآداب المتعلقة بشخص القاضي وصفاته، وهي على الترتيب التالي: 1- القوة بلا عنف واللين في غير ضعف. 2- الحلم وعدم الغضب. 3- الذكاء والفطنة. 4- التأني والعفة. 5- العلم بأحكام من قبله من القضاة. 6- التنزه عن طلب الحوائج من الناس. 7- ترك البيع والشراء وسائر الأعمال التجارية. 8- تحريم قبول الرشوة وأخذ الهدية. 9- عدم إجابة الدعوة الخاصة اجتنابا للتهمة. 10- عدم جواز القضاء لنفسه أو أقاربه. 11- عدم الفتوى فيما قد يعرض على القاضي من القضايا. والسبب أيها الأعزاء أن هذه القضية التي يستفتى فيها القاضي قد تعرض على القاضي في خصومة قضائية فيكون قد أبدى رأيه فيها. ولهذا يقول أحد القضاة وهو شريح: أنا أقضي بينكم ولا أفتي. 12- أن يجتنب بطانة السوء وأن يستبطن أهل الدين والأمانة. 3- الآداب المتعلقة بجلوس القاضي للحكم. ولاحظ عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الفرق بين هذه الآداب والآداب التي ذكرناها سابقا. وأما هذه الآداب فهي: الأدب الأول، ينبغي أن يكون لجلوس القاضي أياما معلومة يعلم بها الناس. الأدب الثاني، يستحب للقاضي أن يصلي قبل دخوله لمجلس الحكم ركعتين. الأدب الثالث، أن يكون جلوسه علانية فلا يمنع أحدا من الدخول عليه. الأدب الرابع، أن يسلم على الخصوم ومن بالمجلس قبل أن يجلس. الأدب الخامس، يسن للقاضي أن يدعو عند ابتدائه النظر في القضايا في التوفيق والعصمة من الزلل. الأدب السادس، أن لا يتضاحك أو يتشاغل في مجلسه. الأدب السابع، أن يجلس القاضي مستقبل القبلة. الأدب الثامن، أن يجلس في حالة اعتدال نفسية وجسمية فلا يجلس للقضاء وهو غضبان أو قلق أو ضجر أو حاقن أو في حالة جوع شديد أو عطش شديد أو شبع زائد أو هم أو كسل أو نعاس أو حر مزعج أو برد مؤلم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان. الأدب التاسع، أن ينظر في أمر المحبوسين فربما كان في السجن من لا يستحق البقاء فيه. أبنائي وبناتي طلابي الأعزاء، لازلنا معكم في محور آداب جلوس القاضي للحكم. الأدب العاشر، على القاضي أن يقدم الخصوم بحسب ترتيبهم في الحضور. الأدب الحادي عشر، أن يسوي بين الخصمين في الجلوس وفي النظر وفي الكلام وفي الإشارة وفي الخلوة وفي الصوت. الأدب الثاني عشر أن يكرم الشهود فلا يعنف الشاهد أو يداخله في كلامه حتى لا يشوش عليه فلا يتمكن من أداء الشهادة على وجهها. الأدب الثالث عشر أن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة، فإن أنكر المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة رد اليمين على المدعى عليه. الأدب الرابع عشر أن يحيل الخصوم على قاض آخر عند خشية الجور، وله أن يرشدهما إلى الصلح في جميع مراحل التقاضي لقول الله سبحانه وتعالى والصلح خير. الأدب الخامس عشر والأخير من آداب جلوس القاضي للقضاء أن يسأل القاضي عن حال الشهود وأن يتثبت من عدالتهم. وأما الآن أيها الأعزاء فنأتي معكم إلى آخر عنوان في هذه الحلقة، وهو ثالثا أعوان القضاة، وهم كما يلي: واحد الكتاب، اثنان محضر الخصوم، ثلاثة الحاجب، أربعة الوكلاء والمحامون، خمسة الترجمان، ويشترط فيه العدالة. السادس الخبراء، ويكونون في جميع المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتجارية وفي جميع المجالات الأخرى، وعلى القاضي أن يتابع هؤلاء الأعوان باستمرار وأن يحاسب من أخل بواجبه منهم. وفي ختام هذه الحلقة أتوقع من أعزائي الطلبة أن يكونوا قد اكتسبوا معلومات أساسية عن الآتي: أولا شروط القاضي المتفق عليها والمختلف فيها بين العلماء، ثانيا الآداب والصفات التي يجب أن يتحلى بها القاضي، وسوف نضطر الآن إلى توديعكم على أن نلتقي بكم في الحلقة الرابعة من حلقات مادتنا القضاء والإثبات الشرعي، وسوف يكون عنوان الحلقة التالية وهي الحلقة الرابعة المحاماة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. وسؤالنا لكم هو: ما حكم المحاماة في الإسلام؟ وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء والإثبات الشرعي. إعداد وتقديم أستاذ وسيم عوض محمد الجنبي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. إخراج رياض المحيّر.